بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا.
أهلا وسهلا بكم.
في الحلقات السابقة يا مولانا لازلنا في برنامج السراج المنير نتعرف على كيفية التعايش مع الآخر. عايزين نعرف حلقة النهاردة يا مولانا كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وضع الله سبحانه وتعالى لنبيه معالم الطريق. قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني خلى مسؤوليته البشرية، خلى عنه مسؤولية الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رسم الله له معالم الطريق بأن الأمر قد يقوم على شيء من البر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والقسط هو العدل، إن الله يحب المقسطين. رسم له معالم الطريق وهو يتعامل مع الآخر، فقال له: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالله سبحانه وتعالى مع أهل الكتاب بالذات يقول: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إذا كنتم تريدوا الديانة الإبراهيمية فهذا النبي هو خير من يمثلها، وهو من أبناء إبراهيم من طريق سيدنا إسماعيل. ابن سعد يخرج في طبقاته أن رجلا من الأحبار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتريد منا أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ يبقى إذن في نموذج، هو نموذج النصارى الذين رأوا الخلاص في سيدنا عيسى باعتباره أنه كان قالوا عنه إنه ابن الله، ففي نموذج أمام اليهود. فبيقولوا: أنت عايز إيه؟ ما الجديد؟ هل تريدنا أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: يا محمد، هل تريد أن نعبدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر أحدا بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني.
عليه الصلاة والسلام.
أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وفي هذا الشأن نزلت 80 آية الأولى من آل عمران في هذا الوفد الذي استضافه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يمنعه من الدخول فيه. ضيفهم فأكلوا وشربوا وجلسوا ورأوا، أظهر لهم أنه ليس في دين الإسلام أسرار، ولذلك فنحن ما نكتبه هو ما هو موجود في القرآن، هو ما نذكره في خطبة الجمعة. ليس هناك حياة خاصة، بل ما نقوله وما نعتقده هو معلن من قبلنا أمام العالم. فليس عندنا دين سري، ولا دين مخصوص بحيث إنه يعلمه بعضنا ولا يعلمه الآخرون كما في بعض الأديان. تجد أنهم هناك طائفة من الحكماء تعلم وهناك طائفة لا تعلم، هناك طائفة من الكهنة تعلم وهناك طائفة من الشعب لا تعلم. أبدا، المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الحكاية التي حكاها عن قصة الجدال الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وأقامهم في شطر مسجده يؤدون شعائر دينهم
داخل المسجد بتاع سيدنا،
داخل المسجد نفسه، وكتب لهم عهدا جاء فيه: ولنجران وحاشيتهم جوار الله. نجران وحاشيتهم يعني من تبعهم من القبائل العربية الأخرى، فلهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم، لا يغير أسقف عن مكانه ولا راهب عن رهبانيته، لا يتدخل في العبادة ولا يتدخل في الترتيب حتى الإداري، الأساقفة والمطارنة وكذا، ولا واقف عن وقفانيته. وهو الواقف ده اللي هو الناظر الوقف أو ناظر البيت أو من يقوم، يسموه القيم لأنه يقوم بشأن هذا البيت الذي فيه صليب النصارى. إذن العلاقة التي كانت بينه وبين الآخر احترام العقائد، عدم ازدراء الأديان، ترك الناس تعيش في حرياتها وكذا إلى آخره. أيضا في طبقات ابن سعد في نصوص غريبة عجيبة يمكن تتبعها والتمتع بها، أنا أستعمل هذا هذه الكلمة التمتع بها، لأن الواحد وهو بيقرأ بيبقى فرحان. يعني في طبقات ابن سعد أنه نص صلى الله عليه وسلم في معاهدته معهم أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، لا يحشرون ولا يعشرون، يعني ما حدش ياخد منهم ضرائب. الحاجات دي الأملاك بتاعت الكنيسة ما عليهاش ضرائب علشان نتيح فرصة العبادة، علشان ما يجيش الشعب بعد ذلك المسيحي ويقول انتوا منعتونا من العبادة بفرض ضرائب علينا. لا، احنا دي معفية من الضرائب. ليه؟ لأنها تقوم بمهمة اجتماعية. هي ايه؟ هي انك تخليك متدين، ومتدين ده معناته ايه؟ ما تقول انت عارف الحلال والحرام، وانه غلط انك تقتل الناس، وغلط انك تكذب، وغلط انك تسرق، وغلط انك تزني، وغلط انك تفسد في الارض. ما هو ده برضو هيجيب لي المواطن الصالح. فانا اعفيها من الضرائب علشان تقوم بدورها الاجتماعي ده.
طب نطلع يا مولانا فاصل بعد إذن فضلتك.
نعم،
نرجع نستكمل الإعفاء من الضرائب.
والله هو كلام سيدنا كله عبر ومواعظ ومليء بالفوائد.
ما شاء الله. فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج منير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. قبل ما نطلع الفاصل يا مولانا، فضيلتك كنت بتقول لنا ما وجد في طبقات بني سعد عن إعفاء الكنائس من الضرائب.
في طبقات ابن سعد في روايات كثيرة وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله من القوال، ومنها الجدال الذي تم مع وفد نجران. لو قريت الثمانين آية الأولى من آل عمران هتجد أنها تحكي هذا الجدل، ولكن بالرغم من هذا الجدل العلمي الأكاديمي فإنه مفصول تماما عن كيفية المعاملة العادلة معهم. يعني نعم نختلف، ونختلف اختلاف في العقيدة واختلاف بين واختلاف واضح، لكنه في المجال الأكاديمي. أما في المعيشة يسيبهم يصلوا في المسجد، يأكلوا ويشربوا ويروحوا ويجيجوا، ما يظلمهمش في بلادهم، ما يودي لهمش جيش يضربهم ولا كذا إلى آخره، يتفق معهم اتفاقات فتكون اتفاقات عادلة ترضي الجميع. هذا هو الذي نأخذه من مجموع الروايات. الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نجران يبقى له يعني له شقان، شق نقدر نسميه الشق الأكاديمي الديني، وشق آخر هو الشق المدني وكيفية التعامل معه. الشق الأكاديمي الديني وصل الأمر فيه إلى قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا رفض وفد نجران المباهلة. يعني تخيل أنه الجدل الديني يصل إلى حد ما يمكن أن يكون دعاء إلى الله، هيا بنا نذهب إلى الله حتى يظهر آياته في أي منا. إذا كان الحجج انتهت في الجدل وانتهت ولا تريدون أن هيا نذهب إلى الله، وهذا ما يسمى بالمباهلة. هذه المباهلة الحقيقة أنه رفضها وفد نجران،
خافوا
وكانوا يعني كأنه مستشعروا صدق النبي واستشعروا قوة إيمانه واستشعروا هذه الحالة التي يعني أيضا هم قلوبهم يعني فيها إيمان والأمر مخوف يخافوا منه، فخافوا ولم يدخلوا في هذه المباهلة. سيدنا النبي استعد للمباهلة وجاب الحسن والحسين وفاطمة وعلي وفرد الكساء وقال لهم تعالوا تعالوا إذا كان
ربنا.
احنا
نرفع الأمر لله يعني.
نرفع الأمر لله. فده كان يعني جزء مهم في قضية وفد نجران. وفي الحقيقة في سنة تسمى بسنة الوفود، جاءت سيدنا رسول الله وفود كثيرة جدا من كل العالم. من الطريف في هذا انه في وفد من الصين جه،
من الصين
من امبراطور الصين. ويذكر في بعض الادبيات ان هذا الوفد رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
علشان يوروه للامبراطور في الصين. الكلام ده مش عندنا، مش في مصادرنا، لكن موجود في أدبيات أخرى في الشرق. إنه وفد الصين رسم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرسم غير موجود الآن. من ضمن الأدبيات اللي موجودة أيضا أن هناك وفدا من المجر، من بلاد المجر، وأتوا إلى النبي وأسلموا.
سبحان الله.
من ضمن هذا يعني هنا بقى بدأنا في النموذج الرابع الذي يعطينا عالمية الدعوة والذي يعطينا مركزية الإدارة. يعني في بقى أنه المدينة أصبحت مع المسلمين، لكن أيضا ابتدى الإسلام ينتشر في كل العالم حتى في سنة الوفود دي. الناس اللي كان جالنا واحد في الأزهر في الستينيات اسمه الدكتور إسماعيل من المجر، وقال أن هناك عقائد عندهم بأنهم أولاد الصحابة، لأن جدودهم الكبار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ورجعوا إلى المجر،
ما شاء الله،
وأنهم لا يعرفون متى دخل المسلمون المجر لأنهم دخلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعت هذه المحاضرة من ضمن أعمال الثقافية أو الموسم الثقافي للأزهر، وأنا عندي نسخة منها، يعني هذا للتوثيق للتاريخ أو كذا إلى آخر.
معلومة ناس كتير ما عرفوهاش يا مولانا.
نعم، فكانت الصحابة موجودة بأولادها في الحبشة، كانت الصحابة موجودة في الجزيرة العربية، كانت الصحابة موجودة في المجر، كانت الصحابة، لا الصحابة انتشرت اللي هم رأوا النبي وأسلموا به. وهذا العامل الذي سمي بعامل وفود، في وفود كثيرة لم تذكر، منها وفد الصين اللي احنا بنقول عليه، منها وفد المجر، ما قالوش ان وفد المجر او البلغار او كذا اتوا، لكن كانوا يذكرون ما يعرفونه. فجاء وفد عبد القيس. وفد عبد القيس ده يعني من ضمن الحاجات ان هم لما دخلوا على النبي عليه السلام قبلوا فوق يديه ورجليه.
لا اله الا الله.
يعني كانت عندهم عاده تقبيل اليد وتقبيل الرجل. طبعا تقبيل اخرجه ابو داود اللي هو تقبيل اليد والرجل هذا لرسول الله
عليه الصلاه
والسلام. يبقى اذا تقبيل اليد ما فيهش حاجه، وتقبيل الرجل كمان ما فيهش حاجه. ويفعلها الأولاد مع الآباء مع الأجداد مع كذا إلى آخره، بشرط أن يكون التقبيل ليس إلا لوجه الله، يعني تعظيما للنبي حبا للنبي وليس لدنيا. فالذي يقبل من أجل الدنيا يبقى مكروه، لكن الذي يقبل من أجل الآخرة أو إظهارا للحب والاحترام كالوالدين أو كالعلماء أو كبار السن أو شيء من هذا القبيل فلا بأس بذلك. وألف ابن الأعرابي فيها كتابا أسماه القبل، وألف شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري إعلام النبيل بجواز التقبيل. الوفود بدأت وجاءوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لبعضهم عندما يرى فيهم رغبة في الإسلام وكذا إلى آخره، فيقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ويدعو لهم.
وبعض الوفود يا مولانا كانت بتيجي تتحدى، يعني مش كل الوفود كانت بتيجي تقبل اليدين.
طبعا في وفود جاءت وعادت وهي كارهة، جاءت وعادت وهي مسرورة لكنها لم تسلم، جاءت وأسلمت ورجعت مرة ثانية، جاءت فأسلمت فجلست في المدينة، جاءت وأسلم بعضهم ولم يسلم بعض، وهكذا. يعني هو كل الحالات وجدت، هناك وفود أسلمت ووفود لم تسلم، هناك وفود رضيت ووفود لم ترضى، هناك وفود يعني أحسنت وفادتها، وهناك وفود جادلت وأظهرت غضبها إلى آخره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الجميع، ويعني زي إيه يخاطب الناس على قدر عقولهم
عليه الصلاة والسلام.
مرة مثلا بنو تميم اللي هم كانوا ساكنين في الرياض وكذا إلى آخره، جاءوا نادوا طريقتهم كده، يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن سبنا شين. يعني جايين كأنهم بيتخانقوا. لا هي طريقتهم كده. يعني خلي بالك إن
صحيح كل مش بيتخانقوا، هم جايين عشان وفد يزوروا يعني سيدنا النبي.
اخرج إلينا يعني طريقتهم كده، هم البروتوكول بتاعهم كده.
طب ممكن يا مولانا نخرج بعد اذنك لان وقت الحلقه خلص، ونستكمل وفد بني تميم لما جم للنبي عليه الصلاه والسلام في الحلقه القادمه ان شاء الله.
طبعا نعم ان شاء الله.
اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.